السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بيكم وحلقة جديدة من لماذا ألحدوا. الحلقة الأولانية كنا اتكلمنا عن الإلحاد ومسمى الإلحاد والفرق ما بين الإلحاد وما بين الشرك وما بين الكفر، وأهم رمز كان عندنا في الحلقة الأولى كنا بنتكلم عن إسماعيل أدهم، لأن ده يعتبر رائد من رواد مدرسة الإلحاد أو المدرسة اللي بتسمى مدرسة اللادينية. النهاردة هنكمل معاكم الوسائل اللي بيتخلل منها الملحد او اللي بيدخل بيها عقول الشباب وبيأثر عليهم. اسمحوا لي في بداية الفقرة ارحب بالدكتور حسام عقل. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بك يا استاذ مصطفى،
نورتنا مجددا. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اسماعيل ادهم، لو حابب حضرتك تضيف نقطة اخيرة في هذا الجزء عشان ننتقل بعدها على الوسائل التي يتخلل من خلالها الملحد الى عقول الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أن تركيزنا في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة على الدكتور إسماعيل أدهم من عدة وجوه. أنه ربما كان في الملحدين العرب الأكثر علما.
نعم.
يعني أنا ضد أن احنا نرمي كل الملاحدة بأنهم أصحاب عقول سفيهة وأنهم ليس لديهم أي ثقافة. قد يكون لديهم نصف ثقافة أو نصف معرفة أو نصف معلومة، وأنا دائما ما أقول لطلابي نصف المعلومة جريمة، لابد أن تكتمل المعلومة. زي ما بقول نصف المعرفة قد تكون مهلكة، لكن أن تصل إلى المعرفة الكاملة بحقيقة الشيء وأن تتلمس فهم الشيء، هذا هو الذي يقودك إلى مسارات سوية. فإسماعيل أدهم هو أيقونة الملحدين العرب.
نعم.
ومعظم ما أراه الآن من شبه وأطروحات ومقالات الملاحدة عالة، كلهم عيال على الدكتور.
نعم.
إسماعيل أدهم.
نعم.
وتستطيع أن نفس الفكر.
نعم.
بس الفكرة توشى بثوب جديد.
نعم.
أو تطرح بصيغة أدائية جديدة. لكن يظل إسماعيل أدهم هو أيقونة الملحدين العرب.
نعم.
إسماعيل أدهم زي ما ظهر لنا في الفترة في الحلقة الماضية، لم يكن الإلحاد لديه مجرد حالة فكرية، لكن كان في الأعم الأغلب حالة نفسية.
حالة نفسية.
أنه تعرض لمرب سيء الخلق أو مرب على شيء من الفظاظة والقسوة. ولذلك ستجد أنه في مدرسة التربية الإسلامية تركيز على فكرة الترفيه أو الترويح عن النفس. يعني الإمام العبدري في كتابه مدخل الشرع الشريف وهو يعلم المربين كيف يعلمون التلاميذ وكيف يقرؤونهم القرآن، ركز على فكرة اللهو واللعب، فهي ضرورة للطفل ما ينبغي أن تصادر. ركز على فكرة الوجه البشوش، فكرة الرفق، فكرة السماحة، فكرة أن تنقل إليه المعلومة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بطريقة السؤال والإجابة. ما بالكم في كذا؟ لو كان كذا ما تتصورون في كذا؟ لكن أن تتحول العملية التربوية إلى مقرعة بالعصا طول الوقت، هذا خطأ كبير.
نعم.
ويحدث شرخا خطيرا داخل التلميذ أو داخل الطالب.
نعم.
وهذا ما حدث مع إسماعيل أدهم.
نعم.
ولذلك يعني أنا قلت في الحلقة الماضية إن والدين أتيا إلي في منتدى الفكر الإسلامي بابن لهما يزعمان أنه ملحد. قالوا لي أقعد معاه بقى كده وناقشه واجعله يطرح ما بداخله على الطاولة. فأنا وجدت في عينيه شيئا من الخوف. قلت له بص، انزع من رأسك الخوف من أي شيء، اطرح ما تشاء على الطاولة.
نعم.
وما تخافش، اطرح ما تشاء من الشبه مهما كانت في ذهنك مشتطة أو مبالغة.
ودي بالمناسبة دعوة برضه هناخدها من حضرتك، إن أي حد بيتبنى الفكر الإلحادي عايز يجي يشاركنا هنا في البرنامج ويقول كل الأفكار اللي بتدور في ذهني يتفضل يجي، هنناقشه بكل عقلانية وهنناقشه بكل موضوعية بدون أي تحامل وبدون أي تقليل من شأنه. لو أي واحد بيعتنق الفكر الإلحادي يتواصل معي على صفحتي على الفيسبوك ويشرفنا في البرنامج ونقدر نناقشه مع الدكتور حسام. تفضل يا دكتور.
هو كان الكلام دائر مع هذا الشاب، وهو يبدو أنه شاب مثقف، واكتشفت أنه يحفظ 3/4 القرآن ويجيد نطق الآيات نطقا سليما وجيدا
إن شاء الله.
معنى هذا أنه ليس منفصلا عن الفكرة الإسلامية، ده ولد وربي ونشئ في الحاضنة الإسلامية.
نعم.
طب إيه اللي وصله لهذه المسألة؟ كان في ذهني فكرة أن الفلسفة المعاصرة مرتبطة بالإلحاد. يعني نقول مثلا برنارد شو أو نقول برتراند راسل أو نقول كل رؤوس أو نقول كلود ليفي شتراوس هو متصور أن كل الفلاسفة ملحدون. قلت له لا، يعني فرمل شوية، احنا عندنا مجموعة من الفلاسفة في الفكر الفلسفي الحديث يسمون ثيستيك فيلوسفرز، الفلاسفة المؤمنون. يعني الإلحاد ليس حالة ملازمة للفلسفة المعاصرة ولا حالة ملازمة للفكر المعاصر، هذه واحدة ومستعدة اجيب لك نماذج وأمثلة من كتب. قال لي طيب العنف والحرب والدماء. قلت له أنا هسألك سؤال بسيط جدا، هو عدد المشركين، ما تيجي مش أنت بتؤمن بالأرقام؟ وأول ملحد المطالع القرن الماضي جاب لنا الأرقام. وعلى فكرة إسماعيل أدهم كان مدرسا للرياضيات في جامعة سان بطرسبرغ في مصر، في روسيا، في الاتحاد السوفيتي السابق. وبالتالي يبدو أن الملحدين يتصورون أن الفكرة الرقمية في صالحه، هذا ليس بصحيح. فأنا بقول له خلينا في الأرقام، أنت بتقول أن الفكر الإسلامي يرتبط بالعنف والدموي، ما تيجي نحسبها بالأرقام. عدد المشركين الذين قتلوا بسيوف المسلمين في كل غزوات النبي وسراياه كم مشرك؟ قعد فكر كده بالراحة، قال لي معرفش أنا ما عدتهمش. قلت له يعني ممكن يخشوا في 200-300 مشرك. جميل. عدد الذين قتلوا في مذبحة سان بارثولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت كانوا قد ايه؟ بلاش ده كله. عدد اللي قتلهم أدولف هتلر أثناء حكم النازي أو حكم الرايخ الثالث، ده دابح ومصفي جسديا في أوروبا الشرقية فقط 10 مليون بني آدم.
طيب بمناسبة العنف، وحضرتك طالما ذكرت أن الفكر هو بالنسبة للملحد بيقول أن الفكر الإسلامي مرتبط دايما بالعنف، احنا هناخد نموذج دلوقتي عن رئيس كمبوديا. رئيس كمبوديا، كمبوديا دي يعني بلد أفريقية في حقبة الستينات، ده رئيسها كان واحد اسمه بول بوت. ده كان بيعتقد في الفكر الإلحادي وأنه لا وجود للإله إلا مبدأ القوة، يعني مبدأ القوة بالنسبة له هو اللي بيحكم وبيسيطر. طيب بول بوت موت كم واحد عشان يرضي ضميره الإلحادي؟ موت 3 مليون. هسيبكم مع تقرير دلوقتي عن بول بوت نسمعه ونرجع مع الدكتور حسام، خليكم معنا.
بول بوت ملحد عقائدي أباد ربع سكان بلده التي كان يحكمها وهي دولة كمبوديا، أي حوالي 3 ملايين شخص. بول بوت أو الأخ رقم 1 أو سالوث سار، أسماء كثيرة مستعارة لملحد واحد أذاق أهل كمبوديا الويلات باسم إلحاده. حين وصل إلى رئاسة وزراء البلاد في الفترة من عام 1976 ل 1979، ففي هذه الفترة أجبر جميع سكان الحضر والمدن إلى الانتقال إلى الريف للعمل القصري في مزارع جماعية، وأعمل طوال فترة حكمه الإعدام الجماعي والقتل الوحشي في أبناء شعبه لأسباب تتعلق بفلسفته المادية. ولولا تدخل القوات الفيتنامية في كمبوديا عام 1979 وتوقيف مجازر بول بوت وهروبه إلى أدغال كمبوديا لربما فاقت أعداد القتلى أعداد الأحياء. في بداية حكمه أعلن بول بوت عبر راديو كمبوديا الرسمية أن الحكومة الكمبودية لا تحتاج من شعبها أكثر من 1 إلى 1.5 مليون مواطن لإقامة اليوتوبيا الإلحادية المادية، أما الباقون فلا حاجة لهم لأنهم بلا فائدة. قامت القوات الكمبودية الملحدة باصطحاب مئات الآلاف من الشعب واقتادتهم إلى الحقول الشاسعة وأمرتهم بحفر قبورهم بأيديهم ثم دفنتهم أحياء، ورفضت إطلاق الرصاصات عليهم لأن طلقات الرصاص أثمن من أن توضع في جسد برأيهم. وفي دراسات ميدانية لاحقة تبين وجود 20,000 مقبرة جماعية عملاقة استخدمها الملاحدة لدفن قرابة 3 ملايين نسمة من الشعب الكمبودي. كان بول بوت مثالا للملحد الذي ينظر للبشر على أنهم حيوانات بلا قيمة ولا غاية ولا معنى، وأن الصراع من أجل البقاء والانتخاب الطبيعي وقهر الآخرين هو الغاية البيولوجية الوحيدة في هذا العالم. عاش بول بوت ما تبقى من عمره في ظل حماية عسكرية لإحدى الكتائب المنشقة، وبدعم مادي من جمهورية الصين الشعبية حليفه القديم.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد النريشن أو المقدمة اللي احنا شفناها عن حاكم كمبوديا في فترة السبعينات بول بوت. تعليق حضرتك يا دكتور.
يعني أنا سعيد بهذا الاختيار الحصيف، لأنه بيظن أنه الحاضنة الإلحادية ستقرب العالم من مربع السلام والوئام والتعايش، أو ما يسمى في الثقافة الأوروبية الآن تولرنس، التعايش بين الإثنيات والعرقيات والشعوب، وهذا ليس بصحيح. النموذج اللي حضرتك جبته ده نموذج صارخ، لأنه هذا الشخص الدموي القامع أراد فرض إلحاده بالقوة، وتسبب بآلة السلاح اللي ما فيهاش لا إقناع ولا فكر ولا كتب ولا بحوث ولا رسائل علمية، بآلة السلاح فرض على كمبوديا حالة من الهلع والرعب وحولها إلى وطن للخوف. هذا ملحد، وتسبب في مقتل 3 مليون شخص، وعندما سقطت حكومة الخمير الحمر فر هاربا. يعني لا مبدأ أخلاقي ولا طرح فكري يدعوك إلى أن تحترمه، ولا حتى حالة وئام. وأنا هختص حضرتك بحاجة، منذ أشهر قدم الدكتور مراد وهبة ورقة بحثية في حلقة بحث أو حلقة نقاشية أو سيمينار عن الدين والعنف، فأنا يعني سمعنا كلنا عرض الطرح إنه هو شايف إنه العنف مرتبط بالأديان، ومعنى هذا إنه البشرية لو ذهبت إلى الحاضنة الإلحادية أو المنظومة الإلحادية ستنجو الرقاب وسيعيش العالم في وئام وسلام. فقلت له أنا أضرب لك مثلا واحدا، ورقتك تعتمد على حقيقة أنت تعتبرها حقيقة أو مسلمة، حيث وجدت الأديان وجد القتل والعنف والتصفية الجسدية. أنا سائلك عن نموذج واحد فقط، ماذا لو كان العنف علمانيا؟ يعني أنت تفترض أن العنف لابد بالضرورة أن يكون دينيا، فأنا أسألك في الضفة الأخرى، ماذا لو كان العنف علمانيا؟
وجبت له أمثلة.
قال لي هو ممكن يكون، قلت له آه، هتسمي هتلر إيه؟ هتلر خرج من الحاضنة الفكرة القومية العلمانية منبتة الصلة بالعقائد والأديان.
نعم.
هل حالة الرايخ الثالث أو حكم النازي كان يمثل حالة سلم؟ ولا آلة السلاح جزت الرقاب جميعاً وتحول إلى بؤرة ملغومة في أوروبا كلها بل في العالم كله؟ إذن سأضرب لك مثلاً آخر، حالة أتاتورك. حالة أتاتورك خرجت من رحم الفكرة العلمانية منبتة الصلة بالدين وصادمت الدين، وطاردوا العلماء حتى الحدود، طاردوا الشيخ زاهد الكوثري وعلماء تركيا آنذاك حتى الحدود. هل الحالة الأتاتوركية صدرت للمجتمع التركي حالة وئام أم حالة عنف وقتل وسفك دماء؟ إذن لنقل إن العنف لا ملة له ولا دين، ولا يرتبط بعقائد ولا أديان.
طيب النظرية اللي كان بيعتمد بقى عليها دكتور مراد وهبة لما حضرتك يعني طرحت عليه هذا،
هو شايف إنه يعني حيث وجدت حاضنة فكرية دينية مناسيب أو منسوب العنف سيرتفع، وكلما تقلل من الحاضنة الدينية فمنسوب العنف سيقل. هذا ليس حاصلا وليس موجودا، وأنا ضربت له أمثلة كثيرة. لكن هي الفكرة إن في ما نسميه بالكليشيهات المعلبة، يعني كليشيهات جمل كده مسقوكة يجري تسريبها إلى الرأي العام لتتحول إلى صورة ذهنية. أنت هتشوف قناة فوكس الأمريكية بتقولك كده، والنيويورك تايمز بتقولك كده، والواشنطن بوست بتقولك كده، والدير شبيجل بتقولك كده، فخلاص بتقتنع، وشريحة من الميديا العربية بتقولك كده، فبتقتنع خلاص. حيث وجد المسلم وجد العنف، لكن هذا ليس بصحيح، وكلمة التاريخ تثبت هذا. الأمر الثاني عشان أرجع لفكرة ابننا ده أنا، هو قال لي، بيقول لي أنه يعني طب أنا مسلم معاك أنه صحيح أنه من الناحية الرقمية احنا بلغنا شوية في حكاية العنف دي، ومسلم معاك انه يعني الفلاسفة او الفلسفة المعاصرة فيها شريحة تؤمن بالاديان والعقائد بل بمذهب دين، حتى اسحاق نيوتن هل يشك اثنان في القيمة العلمية لاسحاق نيوتن؟
لا خالص.
اسحاق نيوتن بيقول لا تشكوا في وجود الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الكون.
طبعا
قفل الباب كده ولا ما قفلش على الناس دي؟ قفلوا.
قفل.
الاصطناع تناقض مفتعل بين العلم والدين، هذه لعبة الملحدين بقى رقم اتنين، ودي اللي لقيتها في لهجة الشاب انه بيقول لي طب والعلم؟ قلت له هو في تناقض بين العلم والدين.
بمناسبة العلم يا دكتور، احنا معانا فيديو دلوقتي لملحد اسمه احمد حرقان، وده طبعا يعني بيتكلم عن ان بيقول انا مش مؤمن بوجود اله، وان الموضوع كله علمي بحت، يعني هو مؤمن بنظرية المصادفة وان الكون ده اتخلق صدفة وان الاديان كلها ما هي الا من اختراع البشر. فكان السؤال اللي طرح عليه من خلق العلم؟ هنشوف الفيديو ونرجع لكم بعد الفاصل نعلق، خليكم معنا.
رب الاسلام او اليهودية او المسيحية هو الجدير بالعبادة بين 4000 اله.
دعني
سأسلم لك الان بانه يوجد دعني. اله يوجد 4000 اله في العالم الان.
دعني أديان. اتوقف عند نقطة، من خلق هذا الكون؟
هذا السؤال ليس سليما تماما
يا اخي.
لا لا،
أنا سألته
مصطلح مصطلح الخلق، هذا مصطلح ديني. من قال لك انه يجب ان يكون هناك خالق لهذا الكون، او ان هذا الكون قد تعرض لشيء اسمه الخلق؟ ما هو الخلق؟ لماذا لا نمشي وراء العلم؟ لماذا لا نتبع العلم ونحن
من خلق العلم؟
حتى السؤال بمن خلق العلم لم يخلق.
كيف وجد؟ كيف وجد؟ من أوجد؟
أنت تعتقد
من أوجد؟
أنت تحترم أتحترم العلم أم لا تحترم العلم؟ العلم
من أوجد العلم؟
العلم
بغض النظر عن الذي أوجد العلم،
بغض النظر
الذي خلق العلم.
أنت تفترض وجود خالق للعلم، أنت تفترض
لكل شيء.
أنت تفترض.
لا أفترض وأكد.
وأنا أفترض، أنا أفترض أنه لا خلق، وأن الأشياء وجدت من العدم، أو أن المادة أزلية، أبدية أزلية.
كيف توجد؟
أنا افترضت هذا الافتراض. ما هي المعايير التي نتبعها حينما نبحث؟
أحمد، ما الذي جعل بك تلحد وتكفر بالله؟
رواية الله وافتراض الله، هذا هذه فرضية، فرضية دينية أنشأتها الأديان. الإسلام هو من أتى فريض الله الرب أو يسوع، المسيحية هي التي افترضت وهكذا. ولذلك لما تركت الإسلام تركت معه هذه الفرضية.
كريم، هل حالك تشبه حال أحمد؟
حالي لا تشبه حال أحمد، ولكن وأتحفظ على أي نقد هو وجهه لديني إسلامي، هو أدرى أو هو هذا شأنه وشأن فضيلة الشيخ يرد عليه، فأنا أتحفظ تماما عن اللي قاله بخصوص الدين الإسلامي. هو نعم. قادر على مناقشة ده، ولكن أدعمه في كل ما قاله منطقيا، وهكذا أرد على سؤال حضرتك ومن خلق الكون. كل هذه الأسئلة لها إجابات منطقية أفضل بكتير جدا من فروض الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. واللي كان بيقول فيه أحمد حرقان، وده ملحد طبعا، بيقول أنه لا يؤمن بوجود ربنا سبحانه وتعالى، وأن في تناقض كبير ما بين وجود الإله وما بين نظرية العلم. فكان السؤال اللي طرحه عليه المذيع، ومن خلق العلم؟ تعليق حضرتك يا دكتور.
يعني ما هو ده زي ما قلت لحضرتك، يعني هذا هو قميص عثمان الذي يتمسحون به، دايما يرموا في وجوهنا مثل هذه الحجة أو المبرر أن هناك تناقضا بين العلم والدين. أنا الإسلام عندي ليس لديه مشكلة لا مع العقل ولا مع العلم. وفي القرآن الكريم بإحصاء رقمي، أنا هلجأ للتكنيك الإحصائي لأن الملاحدة لا يفهمون إلا هذا النوع من التكنيك. في التكنيك الإحصائي الفعل عقل وما يشتق منه ورد في القرآن الكريم نحوا من 50 مرة.
نعم،
ده غير باقول النهى وإلى آخره إلى آخره. فأنا ما عنديش مشكلة مع العقل. إذا كان يقصد إنه الكنيسة الكاثوليكية الأوروبية في العصور الوسيطة عادت العلم، فأنا معه في هذا.
نعم،
لكن هذا لا يعمم على الإسلام. يعني في عام 1184 من الميلاد أنشأت الكنيسة الكاثوليكية قسما خاصا بعنوان لجنة الهراطقة أو المهرطقين، اللي هم المجدفين، اللي هم بيقولوا في الأديان ما يشاءون من السوء والأذى. ما تعملتش الكنيسة آنذاك مع الهراطقة ومع أصحاب الشبه لا بحوار ولا بعقل. يعني في القيصر هيسترباخ كان بيقول اذبحوهم كلهم، ادي الحل اللي كان موجود. انا ما عنديش كده. يعني القديس أوغسطين وهو من الشخصيات الأوروبية المعروفة وكان له كتاب اسمه الاعترافات، لما كانوا يقعدوا حواليه في الدروس اللاهوتية أو دروس العقيدة كان يقول عبارته الشهيرة: أغمض عينيك ثم اعتقد. أغمض عينيك ثم اعتقد، يعني لا تناقشني، لا تحلل، لا تعود معي إلى أي أسس عقلية. طب أنا ما عنديش ده في الإسلام. القضية الإيمانية في الفكر الإسلامي قضية مبرهنة، يعني حتى في سورة محمد ربنا سبحانه وتعالى ما قاليش فظن أنه لا إله إلا الله، أو ما قاليش فاعتقد أنه لا إله، إنما قال لي إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم والعقل موصلان إلى إثبات وترسيخ الحقيقة الإيمانية. أنا ما عنديش هذا التناقض. القضية العقدية والإيمانية في الإسلام قضية مبرهنة منذ البداية. ما قلت لكش اركن عقلك ولا حطه في التلاجة، ده أنا عاوزك تستدعي كل طاقات وإمكانات العقل. ولذلك يعني أنا أرى أنه افتعال هذا التناقض بين العلم والدين هي اللعبة الأخيرة للملحد، يعني آخر الحصون والقلاع. يعني إسماعيل أدهم، وأنا هرجع له تاني كتير ويمكن الحلقات القادمة هنرجع له، لأنهم زي ما قلت عيال على ما كتب. هو طرح نظرية الاحتمالات ووصلنا إلى ضبابات المجهول. وأظن أن العلامة فريد وجدي رد عليه بما يستحق من التفنيد. طرح لنا حاجة تانية، يقول لك حاجة غريبة الشكل، يقول لك أنا برضو مؤمن بقانون المصادفة ونظرية الاحتمالات. ليه يا سيدي؟ قال لك لو في مطبعة والمطبعة دي فيها 1,000,000 حرف، الحروف دي بمنطق المصادفة مش ممكن تتفاعل عشرات المرات وتتحط جنب بعض لغاية ما تكون لجملة مكتملة في الآخر؟
طبعا.
هو شايف كده انه لو في 1,000,000 حرف داخل المطبعة والملايين دي الحروف ستتباعد، تتقترب ثم تتباعد، تقترب ثم تتباعد، هيجي احتمال من الاحتمالات بقى انها تبقى القرآن الكريم في وقت من الاوقات.
ده فكره هو.
او هيجي احتمال من الاحتمالات انها تبقى كتاب اصل الانواع لداروين. فهنا العلامة فريد وجدي قال له ناقشتك في النظرية الاولى او الفكرة الاولى، فكرة الدبش والدش والزهرة والنرد، اما الان فانا يعني اخجل ان اناقشك فيما طرحت. انت تتكلم عن مطبعة، والمطبعة نظام ميكانيكي متقن على أدق قوانين الميكانيكا والرياضيات.
نعم.
فأنت لا تأتي ابتداء بحالة عشوائية. ده رقم واحد. رقم اثنين، المطبعة لن تستطيع بمفردها أن تنضد الحروف، يعني هل الآلات بنفسها تعمل ده؟ لابد أن يكون هناك عمال يديرون هذه المطبعة.
نعم.
إذن هناك عقل فاعل. نعم. عقل مدرك يحرك آلة المطبعة حتى تصل بنا إلى أن تكون كتاب أصل الأنواع أو أي كتاب آخر. معنى هذا أن الملحد زي ما قلت لحضرتك في دائما في المنظومة الإلحادية أو البنية الإلحادية حلقة مرتبكة تقفز بك إلى المجهول. ولذلك هربرت سبنسر قال عبارة جميلة، بيقول العلم يناقض الخرافة لكنه لا يناقض الدين. وأظن أنه كلام هربرت سبنسر كلام شديد الوضوح في هذا السياق. وانا بقول للشباب اللي راحوا لهذا الفكر او انجذبوا اليه، الفترة القادمة لن تكون للإلحاد، الفترة القادمة ستكون لعودة الايمانات والعقائد مرة اخرى. لان عاوز اقول برضو الكلام ده صاغه هنري لينك في كتابي الرائع العودة الى الايمان. وانا ارى انه بعد افلاس الايديولوجيات الوضعية وارتطمها بالحائط، انت عند حضرتك الاتحاد السوفيتي كله تفكك. وانا عاوز اقول ان من الاسباب اللي دعت اسماعيل ادهم الى الالحاد انه راح تركيا في فترة اتاتورك فتشبع بالفكر الالحادي وبفكرة شارلز سميث، وبعدين في سنة 31 ذهب الى موسكو الى الاتحاد السوفيتي فتشبع كمان بمعطيات الثورة البلشوفية وموقفها الطبيعي المعروف من الاديان. طيب في النهاية الاتحاد السوفيتي تفكك. الكتلة الشرقية تفككت، وصلنا إلى مرحلة إفلاس الإيديولوجيات الوضعية الصارمة. فمعنى كده أنه هنقول مع هنري لينك في عنوان كتابه العودة إلى الإيمان. أنا عاوز أقول الملحد حالة، وحالة مكتملة، يعني ما تتخدش كده لوحدها، لم يسق بسائق العقل طول الوقت، لأن الملحد دايما بيلغي أو ينسخ أو يشيل بالأستيكة خطوات سببية وعقلية حتى يصل إلى مرحلة الإلحاد. وعشان كده أنا قلت لحضرتك أن إسماعيل أدهب شأنه شأن كثيرين من الملحدين بنحى جانبا نظرية العلية أو السببية. يعني حتى الأب الروحي للفكر الإلحادي في الفلسفة المعاصرة وهو بوخنر، بوخنر الفيلسوف المعروف صاحب كتاب القوة والمادة، هو ما قالش بنفي السببية، هو بس شايف انه السببية تولدت من الداخل حالة ذاتية، انه عاوز يقولك السبب في الكون ينبع من داخله وليس من قدرة خارجية. طيب يعني هو برضه يؤمن بالسببية. فالملحدون العرب حتى عطلوا فكرة العلية او السببية، ده عاوزين يقفزون بالفكر والذهن الانساني الى مساحة من المجهول. يعني اما بيجي يرتب معاك كده يعني مساحات البيت او مكعبات البازل او الشيء، لما بيرتبها معاك في حلقات مرتبكة تقفز بنا الى المجهول. هو مش طالع معاك السلم درجة درجة. وده اللي ضبطه فريد وجدي في رده الرائع على اسماعيل ادهب. وانا قلت قبل كده انه برامج الملحدين واحدة تقريبا، ومعظم ما يساق من شبه الملحدين الان او من اسبابهم او فكرهم طرح بمراحل مختلفة. طرحه بوخنر في كتاب القوة والمادة، وطرحه كثيرون ورد عليه من قبل كثيرين. لما حضرتك تشوف مثلا كتاب أليكسيس كارل مان ذا أنون أو الإنسان ذلك المجهول، ده نموذج للعالم وده متخصص في بحوث الخلية، يعني ما تقدرش تنفي صلته بالعلم. أليكسيس كارل كتب أفضل أشياء عن تأكيد الحقائق الإيمانية في العالم المعاصر. فأنا بقول إن الملحد حالة مرتبكة، حالة ملتبسة، وأكثر الملاحدة ليسوا على يقين إلحادي، بدليل أنه صاحبنا ده، عشان أدي لحضرتك النتيجة الأخيرة، بعد ما حصرت له الشبه كلها وملك اليمين وغيره 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 وتشبع بالفكر الجديد أو بدأ يفهم أو يطلع على مساحات لم يستطع أن يطلع عليها فيما مضى، قال لي طب أنا بس هقول حاجة أخيرة، كان المعلم يضربني بالعصا. وصلنا بقى نفس الفكر. فانا عاوز اقول لك اللي حصل لاسماعيل ادهم زمان هو اللي حصل لهذا الشخص الان. انه محتاج لنوع من الحاضنة الانسانية او الحاضنة النفسية التي تفند له الشبه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اوصى من اخر ما اوصى بالشباب، ما نسيبهمش كده فرائس سائغة او سهلة للفكر المجهول او لمساحات المجهول. ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة، ما تسيبوهمش كده لضبابات المجهول. وبعض الصحابة كانوا جواهم كده أحيانا كلام كده بيحصل، إنك بتجدد القضية الإيمانية جواك فيجي لك بعض الأسئلة. وواحد من هؤلاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أعظم من أن يتكلم به. ساعات كده شبه بتعدي جوانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خوفوش، قال له أوجدتموه؟ قال له نعم. قال له فذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان، لأنك ما دمت هتبدأ تناقش هتبدأ تجدد القضية الإيمانية داخلك، هتبدأ تراجع القضية. وزي ما قلت لحضرتك العقيدة في الإسلام عقيدة مبرهنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا ما خافش من الحوار وما خافش من تفنيد الشبه. ولذلك زي ما قلت ان الشباب صنفان، في صنف فعلا راح للإلحاد نتيجة ظروف مركبة ومعقدة، وضعية العالم العربي والإسلامي مسؤولة عن
خاصة بعد 2010
في حالة الانفلات للشارع العربي، في حالة فوضوية في الطرح، في فوضوية كمان في الميديا والأداء الإعلامي طبعًا. أي حاجة بتتقال
طبعًا.
وأحيانا لا تتاح فرص الرد، وده خطير. أن واحد يقول لك مثلا أنا عاوز أطرح شخصية صلاح الدين الأيوبي وعاوز أشوف، أنا شايف أنه هو حقير وشايف أنه هو ما عملش حاجة. طب جميل أن يقول هذا الكلام عليه. بس فين بقى الطرف الآخر اللي يفند هذا الكلام؟ أنا حتى بقول له لو واحد حرر 52 مدينة يوصف بأنه حقير، ليتنا جميعا نكون حقراء.
طبعا طبعا. انا الـ 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 القضية دي هتاخدنا معاك يا دكتور للفرق او الرابط ما بين، انت حضرتك اتكلمت عن العلم، عايزين نقول ان هناك في رابط خاص بالالهام اللي بيؤدينا الى الايمان. يعني احنا دلوقتي مثلا اما نشوف الفيديو اللي معانا ده فيديو لوب ارنب، يعني ربنا سبحانه وتعالى الهمه انه يخرج صغاره من الحفرة. وبعدين زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، بص حضراتكم هتلاقوا الارنب ده الام يعني بتخرج اطفالها او صغارها من تحت الجحر، وزي ما انتم شايفين بتخرجهم واحد تلو الاخر، وبعد كده بترضعهم، وبعدين بتدخلهم الجحر تاني، وبعد كده بتقفل عليهم. انا عايز حضرتك تعلق لنا يا دكتور على الفيديو اللي شغال دلوقتي، قضية الالهام، اللي مين اللي وهب او مين اللي الهم هذا الكائن الضعيف؟ كائن ده يعتبر يعني حاجة لا تملك من العقل شيء، يعني احنا بنقول على الملحد بيعلو عقله وبيستخدمه وبيقولك علمه مش علم، طب ده حيوان لا يفقه اي شيء. نعلق ازاي على الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي قضية الارنب؟
انا طبعا يعني هذا يعيدنا الى قضية اساسية، اليات اثبات القضية للملحد.
نعم،
يعني ده جزء اللي حضرتك عرضته، ده جزء من آلية الإثبات. نعم. ان الحيوانات والعجموات تولد بميراث خبرة.
نعم.
خبرة غريزية.
نعم.
من اودع فيها هذه الخبرة الغريزية.
نعم.
احنا عندنا لما اقول الادلة على وجود الله، انا مش محتاج احط ادلة كثيرة. يعني زمان في واحد من العلماء خاطب فقيها من الفقهاء وقال له لقد استطعت أن أعد 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالفقيه بيقول له وضعت 1000 دليل لأن في نفسك 1000 شبهة.
نعم.
هي البداية مش محتاجة ده كله.
فعلا.
مش محتاجة ده كله. ولذلك لما بنقسم الأدلة على وجود الله ولا بد أن يخاطب الملحدون بهذا الترتيب. إحنا للأسف بنكثر معهم من استخدام خطاب النقل. لا، الملحد يناسبه أكثر استخدام خطاب العقل. ولذلك يعني عجبني احد الاصدقاء عمل كتاب ردا على الملاحدة اسمه تعالوا نحسبها بالعقل، مش حاطط في الكتاب نصا قرآنيا واحدا
طبعا،
ولا نصا حديثيا واحدا،
لانه من
البداية
بايع
قضية النقل
بالظبط.
فانت لابد ان تخاطبه بالعقل. انت هنا عرضت صورة الارنب جواه ميراث خبرات، وانا بسأل الملحد من اودع في العجموات هذه الخبرات.
نعم.
الخبرات دي مش هتيجي من نفسها. ولذلك احنا عندنا دليل بنسميه في علم العقيدة دليل الهداية.
نعم.
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم.
حط 50 خط تحت هدى. هدى يعني أودع فيه الخبرة، أودع فيه ميراث الخبرة ورصيد الخبرة الذي يجعله يستطيع أن يعيش على أكمل صورة. وهضرب لحضرتك مثلا يتعانق مع هذا الفيديو، ثعابين الماء.
نعم.
ثعابين الماء معروف علميا أنها تقطع 10 الكيلومترات وتذهب إلى المياه السحيقة عند جنوبي برمودا. في المياه السحيقة بتضع الصغار.
نعم.
وثعابين الماء بتموت. خد بالك بقى من اللي جاي، الصغار يعودون إلى نفس الشاطئ الذي انطلقت منه الأمهات في نفس طريق العودة. والسؤال هنا، من الذي ألهم ثعابين الماء طريق العودة؟ ده احنا نفسنا لو رحنا طريق مرتين ما بنلحقش نحفظه.
فعلا.
اذا معنى هذا يعيدك الى ما يسمى بدليل الهداية. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انا عاوز برضو لما نخاطب الملحد نخاطبه من مفاتيح البيئة التي يعيشها، ما ترجعوش لمضارب الخيام وما ترجعوش، لا، كلمه من مفاتيح البيئة التي يعيشها. جاء رجل الى الامام جعفر الصادق رضي الله عنه بيقول له اريد ان اعرف ربي لأأتنس ويطمئن قلبي. فهو حس انه هو شاك او في طريق، عاوز تقول في طريق الحد قول.
نعم.
فخد بالك من السؤال الذكي، جعفر الصادق بيقول له ما تعمل، انت بتشتغل ايه؟ قال له ملاح. فسأله سؤال بيقول له هل ركبت البحر يوما؟ طب ملاح يعني طب طبيعي انه يركب البحر. لكن انا بوريك انه بيودي النقاش على مساحة الخبرة للمخاطب. فبيقول له يعني هل ركبت البحر يوما؟ قال له نعم، أنا صنعتي ملاح. قال له فهل هاجت بكم الريح عاصفة حتى كادت سفينتك أن تنقلب بمن فيها وما فيها؟ قال له نعم، عواصف وأنواء. قال له وانقطع أملك حينئذ من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال له نعم. قال له فهل هجس في خاطرك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع في هذه اللحظة أن ينقذك إن شاء متى شاء؟ قال له نعم. قال له فذلك هو. وده يعدنا إلى الآية القرآنية وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هنا تعانق حوار أو خطاب جعفر الصادق جمع بين الآية القرآنية، نسق الآية القرآنية وخبرات المخاطب. فأنت ما تكلمليش الملحد إنك تعيده مثلا لخمسة قرون فاتوا أو تجيب له لغة صعبة دسمة على الفهم. لا، المفاتيح البيئية في مخاطبة الملحد وفي رده إلى الجادة المثلى مسألة مهمة جدا.
نعم.
ولذلك يعني صاحبنا ده أو الشاب اللي جابوه لي ده أنا مفتخر دلوقتي إن هو منتظم في الصلوات
الحمد لله،
والحالة النفسية هدأت، يعني بدأ كمان ما كانش بيأكل الأول، بدأ ياخد وجباته بانتظام. معنى كده أننا كنا أمام حالة سيكولوجية أو زي ما قال الدكتور أحمد زكي أبو شادي مسألة سيكولوجية. الإلحاد في بعض مراحله مسألة سيكولوجية. الإلحاد إذن كما قلت ليس حالة فكرية دائما، إن ساعات إحنا بنبقى جاهزين ببنية كده رياضية ومنطقية ونقعد نجيب له دليل من لا، هو ساعات بتبقى الإلحاد في بعض مراحله حالة سيكولوجية. هكذا كان إسماعيل أدهم حالة سيكولوجية بدليل إنه تاريخيا كما قلنا انتحر في الماء. معنى كده انه في حالة سيكولوجية متنامية. والشاب الذي جاءني قلت له ان معلمك الذي اوسعك ضربا وضربك على وجهك لا صلة له بصحيح الفكر الاسلامي والتنشئة الاسلامية، لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا تضرب الوجه ولا تقبح. اذن هو وصل الى ضفة الفكرة بحوار انساني. الحالة الالحادية قد يكون في بعض شرائحها حالة فكرية لكنها في بعض الشرائح الأخرى حالة سيكولوجية ونفسية.
نعم. احنا في نهاية كل فقرة يا دكتور هيكون معانا زي سؤال بعنوان أجبني يا ملحد. السؤال ده أنا عايز أي حد ذو عقل وذو يعني لب يقدر يجاوبني عليه، سواء ملحد أو غير ملحد. بس لما نحب نطرح سؤال على أي ملحد بنجيب له حاجة خاصة بمبعيدا عن الدين خالص. احنا بقولنا هنستخدم العقل علشان ما يقولش انا اصلا يعني كافر بالدين وكافر بالقران اللي انتوا عمالين تتكلموا فيه ده. السؤال هو بتاع الحلقه دي، هل الملائمه في الحياه لكل مخلوق على حسب طبيعته جاءت صدفه؟ يعني الطائر له جناح يطير بيه، والسمكه ليها زعانف، والحيوانات المفترسه لها انياب، والزرافه لها عنق طويل عشان تاكل بيه ورق الشجر، والصبار له اشواك حتى لا يقترب منه اي كائن. الامور دي كلها جت صدفة؟ اذا فمن لائمها؟ السؤال زي ما انتم شايفينه موجود على الشاشة وهنحطه على صفحتنا على الفيسبوك بحيث ان اي حد عنده فكر الحادي يقدر يجاوبني بمنطق العقل وبمنطق العلم اللي يقدر يثبت لنا كيفية ملائمة المخلوقات لما يحيط بها من ظروف. حلقتنا النهاردة خلصت لكن الكلام عن الالحاد لسه مخلص. حلقتنا الجاية هنتكلم عن ازاي تتناقش مع واحد ملحد وازاي تقنعه وازاي تبين له الدلائل العقلية اللي بتعتمد على العقل اولا وبتعتمد على العلم وبعد كده بندخله في نطاق الدين الاسلامي. انا في نهاية الحلقة بشكر الدكتور حسام عقل، نورتنا دكتور. ان شاء الله الحلقة الجاية عايزكم تشاركونا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بصفحتنا على الفيسبوك، ولو عندكم اي سؤال او اي اطروحة خاصة بقضية الالحاد او قضية اللادين نقدر نناقشها مع بعض في الحلقة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، دمتم في أمان الله.
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون.